والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، أخذنا بالأمس ما يتعلق بمحظورات الإحرام، وأشرنا إلى أنها على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يحرم على الرجال والنساء، وذكرنا منها قص الشعر أو حلق الشعر وتقليم الأظفار والطيب ولبس مس الطيب والمباشرة دون الفرج والجماع وقتل الصيد، وذكرنا أمرين يختصان بالرجال وهما لبس المخيط وتغطية الرأس، وذكرنا أمرين يختصان بالنساء وهما النقاب ولبس القفازين. ثم أشرنا إلى أن فاعل المحظور لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يفعل المحظور عامدا وليس له عذر فهذا يأثم وعليه الفدية وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين، وإما أن يفعل المحظور عامدا لكنه معذور كما هو الحال في حديث كعب بن عجرة حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه فقال: لعله آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: انسك شاة أو أطعم ثلاثة آصع لستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. الحالة الثالثة أن يفعل المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها فهذا لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، لا إثم ولا فدية. وفرقنا بين تكرار المحظور من جنس واحد وبين تكرار أكثر من محظور، فإذا كرر محظورا من جنس واحد عليه فدية واحدة، مثل تطيب ثم تطيب ثم تطيب. وأما إن كرر محظورات، لبس المخيط وتطيب وغطى رأسه، فهذا عليه ثلاث كفارات. وأشرنا أيضا إلى الفرق بين ترك الواجب وفعل المحظور، فترك الواجب قلنا فيه دم، وينبغي أن يكون التعبير بأن عليه دم. وأما ارتكاب المحظور فهنا عليه الفدية، عليه الفدية وهي على التخيير. ووقفنا على قول المؤلف: باب صفة العمرة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى ونفع به: باب صفة العمرة. قال: العمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. فأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك والتلبس به، والسنة لمريده أن يغتسل كما يغتسل للجنابة ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد من الطيب حتى أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته. وإذا فرغ المحرم من الاغتسال والتطيب لبس ثياب الإحرام، وهي للرجال إزار ورداء، وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب غير ألا تتبرج بزينة ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، وعليها أن تغطي وجهها عند الرجال غير المحارم، ثم يصلي غير الحائض والنفساء صلاة الفريضة إن كان في وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء. فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال لبيك عمره: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والسنة للرجال رفع الصوت بالتلبية، لحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية. وأما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية ولا غيرها من الذكر، لأن المطلوب في حقها التستر، إلا إذا كانت بحضرة محارمها فلا بأس أن ترفع صوتها قليلا. وينبغي أن يكثر من التلبية، لأنها الشعار القولي للنسك، خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعا أو ينزل منخفضا ونحو ذلك، ويستمر في التلبية في العمرة من الإحرام إلى أن يشرع في الطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه من مرض أو غيره، فإنه يسن أن يشترط عند نية الإحرام فيقول عند عقده: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأما من لا يخاف من عائق يمنعه فلا ينبغي له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط، وقال: لتأخذوا عني مناسككم.
حسبك. قال المؤلف: باب صفة العمرة. في هذا الباب سنبين كيف يعتمر المسلم حسب السنة، سواء كانت هذه العمرة مستقلة يعني في سائر العام، أو كانت عمرة مرتبطة بالحج. وبهذا نعلم أن بعض الناس يقع في بعض الأخطاء في أداء العمرة، فنقول: أولا، أي عمل يعمله المسلم يتقرب به إلى الله لا بد أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، أن يكون هذا العمل خالصا لله جل وعلا، لا يشوبه شرك ولا يشوبه رياء ولا محبة مدح ولا ثناء ولا أن يقال له يا حاج ولا غير ذلك. لا بد أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد من إخلاص العمل، وعلى قدر إخلاص العمل بقدر ما يكون قبوله. الشرط الثاني أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبتدع الإنسان شيئا من عنده، ولا يأتي بأعمال لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن يقول أثناء عمرته: يا نبي، يدعو النبي، هذا على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاد عن السنة، وبالتالي عمل في خلل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رد مردود عليه. فيا أخي المبارك، أنت جئت من مكان بعيد تريد أداء هذه الشعيرة على وجه يقبله الله جل وعلا، فاحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لتأخذوا عني مناسككم. انظر ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وافعل مثله، وحذاري حذار أن تحيد أو تضيع أو تقتدي بأحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم. مهما كان هذا البشر، فقد أمرنا بأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. فلا تلتفت لقول فلان أو علان مهما أضيف عليه من الألقاب، فالقدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يبقى، هل العمرة واجبة أم أن العمرة مستحبة سنة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أن العمرة واجبة على غير أهل مكة، وأما أهل مكة فليست بواجبة عليهم، بل يكفيهم أن يطوفوا بالبيت. ما دليلنا على أن العمرة واجبة؟ قوله صلى الله عليه وسلم حينما سألته عائشة: هل على النساء من جهاد؟ ها، قال: لا، لكن عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقوله صلى الله عليه وسلم عليهن، هذا يدل على الوجوب، عليهن جهاد لا قتال فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأل: إن أبي أدركته فريضة الله لا يثبت على الراحلة، قال: حج عن أبيك واعتمر. وفي بعض الروايات، في بعض الروايات واعتمر، فهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: العمرة إحرام وطواف وسعي وحلق وتقصير، هذه هي أعمال العمرة الأربعة. انتبه يا عبد الله، ما في زيادة عليها. اللي يقول لكم في زيادة عليها قل له تكذب. اللي يقول لك روح للقبر كذا ولا زر المكان كذا، قل أبدا. العمرة طواف وسعي وقبله إحرام وحلق أو تقصير. فإذا طاف أحرم المسلم من الميقات ثم طاف بالبيت 7 أشواط، ثم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم قصر إن كان امرأة أو حلق إن كان رجلا، وهذا أفضل، نقول له: تمت عمرتك، تمت عمرتك. قال: فأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك. وهنا ما في تلفظ بالنية، ما في نويت أن أحج، نويت أن أعتمر، لا، نويت أن أطوف، نويت أن أصلي، لا. الإحرام عقد النية في القلب. جئت إلى الميقات تريد العمرة، جئت إلى الميقات تريد الحج، جئت إلى المسجد تريد الصلاة، هذه هي النية. لا تتلفظ بالنية، لأن التلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة، فلا تتلفظ. قد يقول بعضكم: أنتم تقولون ها لبيك عمرة، وتقولون لبيك عمرة متمتعا بها الحج. نقول: هذا ليس تلفظا بالنية، وإنما هو تسمية للنسك. فأنت تسمي النسك، أنت تسمي النسك اللي تريده، إما أن يكون عمرة فقط أو حج فقط، أو حج قارن أو حج متمتع، فأنت تسمي نسكك فقط ولا تتلفظ بالنية، تسمي النسك ولا تتلفظ بالنية. قال: والسنة لمريده، يعني مريد الإحرام، أن يغتسل كما يغتسل للجنابة. طبعا الغسل للإحرام سنة، ما الدليل؟ الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، فقوله حيث أمر الصحابة بالاغتسال، بل أمر به أسماء رضي الله عنها بنت عميس حينما ولدت بمحمد بن أبي بكر في الميقات، قال لها: اغتسلي واستذفري. وأما فعله فقد اغتسل صلى الله عليه وسلم في الميقات، فالسنة أن يغتسل. هل هو واجب؟ نقول: لا، ليس بواجب. هل يجوز أن يغتسل في سكنه في المدينة؟ نقول: نعم، يغتسل في سكنه، يلبس الإحرام، ولكن ينوي في الميقات، هذا هو الأفضل. فإن نوى في سكنه يريد يركب الباص الحافلة ويخشى أن ينام، أو يريد أن يركب الطيارة ويخشى أن ينام، نقول: لا حرج عليك، أحرم ولو كنت في سكنك. ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد من الطيب حتى أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته، في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يتطيب بأبخر أنواع الطيب، وأبخر أنواع الطيب هو المسك، والمسك بعض دم الغزال. ولهذا يقول الشاعر: فإن تفق الأنام وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال. يقول أنه ينزل من الغزال، يربط فينزل، وهذه القطرة سبحان الله تحول إلى أفخر أنواع الطيب. فيتطيب بالمسلم، يتطيب بما يكون عنده من الطيب. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الآخر: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف. تطيب قبل أن يحرم، قبل أن ينوي الإحرام، وتطيب إذا انتهى من أعمال الحج يوم العيد، من أعمال الحج يوم العيد لحله، يعني إذا تحلل قبل أن يذهب ويطوف بالبيت العتيق، قبل أن يطوف. فهذه هي السنة الأولى في مسألة الإحرام، أنه يغتسل، وهو عام للرجال والنساء، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به أسماء وهي نفساء، فدل على أن الحائض والنفساء وغيرهن يغتسلن في الميقات ويحرمن كغيرهن من الرجال والنساء. وإذا فرغ المحرم من الاغتسال والتطيب لبس ثياب الإحرام، وثياب الإحرام إزار ورداء للرجال. الإزار يلبس تحت ولا فوق؟ الإزار تحت ولا فوق؟ تحت، والرداء فوق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله في الحديث: إن كان ضيقا فاتزر به في الصلاة، وإن كان واسعا فالتحف به. فالرجل يحرم بردائين. هل يلزم أن تكون هذا الإباع اللي يسمى إحرام؟ لا، لو أتى بقماش يعني ينبغي أن يكون أبيض، لأن الرجال لبسهم البياض أفضل، فيحرم بقماش ما لا إشكال فيه. المرأة بماذا تحرم؟ يقولون تحرم بما شاءت من الثياب، لكن لا تلبس ثياب زينة. ولهذا فهم بعض العوام من النساء أنها تحرم بالأسود أو تحرم بالأخضر ما لها أصل. طيب بعض النساء تحرم بالأبيض، نقول إن كان في تشبه بالرجال ما يجوز. فننتبه رعاكم الله، ننتبه. المرأة تلبس لبس النساء ولا تلبس لبس الرجال. المرأة تغطي وجهها، المرأة تغطي رأسها، المرأة تغطي رجلينها، فقط المرأة تجتنب قفاز اليدين والنقاب، ما عداه المرأة تلبس ما شاءت، لكن لا تلبس ثياب جميلة جديدة، ثياب زينة لا. المرأة في الإحرام تجتنب ثياب الزينة. طيب هل تغطي وجهها عند الرجال الأجانب؟ نقول نعم. ما الدليل؟ قول عائشة، كانت إحدانا تستيل خمارها على وجهها إذا حاذان الرجال الأجانب، فإذا جاوزونا كشفته. طيب هل هناك صلاة للإحرام خاصة؟ نقول لا، الراجح أنه ليس له صلاة خاصة. إذن الرسول أحرم عقب الصلاة؟ نقول نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم عقب صلاة الظهر وقيل الفجر، لكن أحرم عقب الفريضة. فأنت إن وافق إحرامك وقت فريضة فأحرم بعده، إن لم يوافق وقت فريضة وكان الضحى صلي ركعتي الضحى وأحرم، إن لم يكن الضحى صلي سنة الوضوء وأحرم، ما وافق اتكل على الله وأحرم من دون صلاة. طيب الحائض والنفس تصلي؟ أعوذ بالله، هذا محرم، الحائض والنفس ما تصلي، نقول أحرمي واتكلي على الله. طيب ثم قال فإذا فرغ من الصلاة أحرم، يعني نوى الدخول في النسك، يقول لبيك عمرة، لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، ويكثر من التلبية، والتلبية شعار التوحيد، لبيك يعني إجابة بعد إجابة، فهو هنا يقر بالتوحيد وينفي الشرك، لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. يقرر ربوبية الله جل وعلا، يقرر ألوهية الله جل وعلا، يقرر عبودية لله جل وعلا. والرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية، يرفع صوته، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج الثج، العج اللهج بالتلبية، والثج ذبح الهدي والقرابين والأضاحي، فيرفع الصوت، لحديث السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية. أما المرأة ما ترفع صوتها إلا إذا كان عندها محارمة أو عندها نساء، لكن عندها رجال لا ترفع صوتها. وهذا كذا سائر الذكر لا ترفع به صوتا، المطلوب في حقها الستر وعدم رفع الصوت. أما إذا كانت في عند محارمها فلا إشكال في ذلك. إن زاد في تلبيته لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء والرهباء فلا إشكال فيها، إن زاد في التلبية، لأن ثبت عن بعض الصحابة عن ابن عمر وغيره أنهم يزيدون في التلبية، يزيدون في التلبية فلا إشكال فيها. هذا من باب يعني التعبد لله جل وعلا، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، هذا كله يعني ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. طيب متى يحرم؟ متى يحرم؟ متى يلبي؟ هل يلبي وهو في مصلى؟ هل يلبي وهو يعني في سيارة كان على السيارة، هل يلبي إذا بدأ يمشي مشى من الميقات؟ نقول كل هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يلبي في مصلاه قبل يتحرك، ومنهم من قال يلبي إذا ركب راحلته سواء كانت دابة أو سيارة، ومنهم من قال لا يلبي إذا مشى من عند الميقات، لأنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم لبى لما على البيداء، وورد أنه لبى صلى الله عليه وسلم في مصلاه، بل إن ابن عباس يحلف على ذلك، وورد أنه لبى لما ركب ناقة القصوى. لكن شيخ الإسلام عليه رحمة الله جمع جمعا لطيفا فقال كل واحد من الصحابة رضوان الله عليهم روى ما رأى، روى ها ما رأى، اللي رآه يلبي في مصلى قال له لبى في مصلى، واللي رآه يلبي لما على البيداء قال رأى لبى لما على البيداء، واللي رآه يلبي لما ركب دابته قال له لبى لما ركب الدابة. كل من الصحابة روى ما رأى، وصف ما رأى، فنحن نقول الأمر واسع. لكن بالنسبة لنا ما هو الأيسر؟ وش الأحسن لنا؟ هل لبي في المصلى ولا اللبي إذا مشت السيارة؟ الغالب إن في السيارات الآن، ولا اللبي إذا ركبنا السيارة؟ وش الأيسر لنا والأحسن والأضبط؟ ها الأحسن إذا ركبنا السيارة قبل تحرك، قد يكون معك أطفال، قد يكون معك نساء، فأنت تتأكد لبوا، هل لبيتم؟ في أحد ما لبى؟ لكن إذا مسكت السيارة هذه طلعت سيارة عليك منا ودي منا أم تنسى، وبعضهم مشينا تعدينا الميقات ما أحرم، بعضنا وش يسوي؟ نقول ارجعوا الميقات، اللي ما أحرم يرجع. وإذا كنت في المصلى النساء في مكان وأنت في مكان، فالأيسر لنا في حالنا وواقعنا الآن والأحسن والأضبط والأدب أن نحرم حينما نجتمع في السيارة. طيب، ثم قال وينبغي أن يكثر من التلبية لأنها الشعار القولي للنسك خصوصا عند تغير الأحوال، تغير الأحوال يعني ركوبه نزوله صعوده التقاء الرفقة حضور الصلاة دخول المسجد خروج من المسجد وهكذا إلى أن يشرع في الطواف، فإذا بدأ يطوف خلاص هنا ينشغل بالدعاء للطواف. وأما في الحج فإذا شرع في التلبية، إذا بدأ يرمي جمرة العقبة وغيرها هنا خلاص ينتهي من التلبية. طيب، هل يشرع لكل أحد أن يشترط عند الإحرام؟ يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أم لا؟ نقول لا، لا يشرع لكل أحد، بل يشرع لمن خاف من مرض أو خاف من عائق أو خاف من حبس أنه يحبس عن النسك، هذا ليشرع له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لكل الصحابة اشترطوا ولا وجههم للاشتراط، ولم يشترط عليه الصلاة والسلام، وإنما قال ذلك لضباعة بنت الزبير رضي الله عنه لما قالت إني أريد الحج وأنا وجعة، أريد النسك وأنا وجعة، يعني أنا مريضة، فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، قولي فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. طيب، لو أن المرأة الآن تخاف تنزل عليها الدورة هل تشترط؟ نقول قال بهذا بعض أهل العلم، يعني هذه مشكلة إذا نزلت الدورة وتبي تروح ما هي جالسة، فإما أن ينحبس أهلها معها وإما أن تبقى هي محرمة إلى ما شاء الله، لكن إذا اشترطت تحل ولا شيء عليها. وهذه فائدة الاشتراط، فائدة الاشتراط أن من اشترط يحل ولا شيء عليه. إذا قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فحبس، يحل يلبس ثيابه ولا شيء عليه إطلاقا. طيب هذا إذا كان خائف، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط وقال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم. طيب وأهل العلم مختلفون في مسألة الاشتراط، قيل أنه يسن مطلقا، وقيل لا يسن مطلقا، وقيل يسن لمن كان خائفا من عائق، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح أنه لا ينبغي لكل أحد، وإنما لمن خاف أن يحبس أو يعوقه مرض أو غير ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله وغفر له، قال فإذا قرب من مكة، يقرأ.
قال حفظه الله تعالى: فإذا قرب من مكة سن أن يغتسل لدخولها إن تيسر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عند دخولها. فإذا وصل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى لدخوله وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويدخل بخشوع وخضوع وتعظيم لله عز وجل، مستحضرا بذلك نعمة الله عليه بتيسير الوصول إلى بيته الحرام، ثم يتقدم إلى البيت متجها نحو الحجر الأسود ليبتدئ الطواف، ولا يقول نويت الطواف، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. ثم يستلم الحجر الأسود بيده اليمنى ويقبله إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر له التقبيل استلمه بيده وقبلها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه استلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فإن لم يتيسر له استلامه بيده فلا يزاحم، ويكفي أن يشير إليه بيده ولو من بعيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر، ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت على يساره، فإذا وصل الركن اليماني استلمه إن تيسر له بدون تقبيل، فإن لم يتيسر له فلا يزاحم ولا يستلم من البيت سوى الحجر الأسود والركن اليماني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم سواهما، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكلما مر بالحجر الأسود فعل ما سبق وكبر، ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة، فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
حسبك. قال المؤلف: فإذا قرب، الآن عرفنا أن المعتمر يمر على الميقات يغتسل يتنظف يزيل إذا كان عنده أشعار اظفار طويلة أو شعر الإبط أو العانة أو الشارب يزيلها، ثم يلبس ثياب الإحرام، ثم يحرم بعد يعني وقبل ذلك يتطيب كما مر، ثم يلهج بالتلبية إلى أن يصل البيت. قال: فإذا قرب من مكة سنة أن يغتسل. طبعا هذا غسل ثاني غير غسل الإحرام، ولكن هذا في السابق حينما كان بين الإحرام وبين وصول إلى مكة يوم ويومين على الرواحل، أما الآن ولله الحمد والمنة فنحن بيننا وبين الميقات حينا ساعة واحدة، إذا كان من الطائف أو ما حولها ساعة، وإذا كان من المدينة 3 ساعات أو 4 ساعات. فيكفي الاغتسال الذي كان عند الإحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل إذا أراد دخول مكة، إذا وصل المسجد الحرام يقدم رجله اليمنى. طبعا قال بعض الفقهاء إنه يقول إذا رأى البيت يكبر ويقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وزد من كبره وعظمه، ولكن هذا لم يثبت. الراجح أن دخول المسجد الحرام كغيره من المساجد، يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، كأي مسجد من المساجد. ويحسن أن يدخل من فقه يقولون من باب بني شيبة، وباب بني شيبة الآن مو موجود، لكن اللي يدخل الآن من باب السلام هو يمر على باب بني شيبة، لأن باب بني شيبة كما أخبرنا بعض كبار السن يقولون إن قبالة الباب قريب من الباب، يعني كان قريب من زمزم السابق اللي به جدار، فاللي يدخل من باب السلام يعني يواجه باب بني شيبة، فالداخل من باب السلام يحقق هذه السنة إن قيل أنها سنة. وبعض العلماء قال لا ليست سنة، وكان الرسول إنما دخل اتفاقا، جاء من هنا ودخل عليه الصلاة والسلام. ويدخل بخشوع وخضوع وتعظيم لله عز وجل، يعني هنا هذا بيت الله، هذا المكان الذي يتوجه له الناس في عبادتهم ويجتمعون فيه في حجهم، يستحضر الإنسان عظمة رب هذا البيت سبحانه وتعالى. وإلا الكعبة ما تنفع أحد، حجر الأسود ما ينفع ولا يضر، الذي ينفع هو رب هذا البيت. ولهذا أمرنا أن نعظم رب هذا البيت، صح ولا لا؟ لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت، فينبغي الإنسان يستحضر هذا. ثم إنه يستحضر نعمة الله عليه الذي أوصله إلى هذا المكان بأمن وأمان وطمأنينة. كم من ملايين المسلمين الذين يتمنون أن يصلوا إلى هذا المكان ولا يستطيعون، فأنت تستحضر نعمة الله عليك، وصلت إلى هذا المكان ولبيت نداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، فاحمد الله واشكره واستحضر هذه النعمة، وأكثر من التلبية وشكر الله جل وعلا. غيرك لم يتيسر له الوصول إلى بيت الله الحرام، ثم يتقدم إلى البيت متجها نحو الحجر الأسود ليبتدئ الطواف. واعلم رعاك الله أن هذا أحد شروط صحة الطواف اللي مرت معنا سابقا، لا بد أن يبدأ من الحجر. فلو أن إنسانا بدأ من الركن اليماني، نقول ما بين الركن اليماني والحجر هذا مو بعبادة، ملغي هذا. لو أن إنسانا بدأ بعد الحجر بمترين أو متر واحد، نقول له الشوط الأول ما تحسبه، فلا بد أن يبدأ من الحجر الأسود. وينوي أن هذا الطواف، ولا ينوي يعني يتلفظ، وإنما بقلبه أن هذا هو يعني أداؤه لفرض الطواف، ويستلم الحجر الأسود. ومراتب استلام الحجر الأسود أربع، المراتب أربع. مرتبة الأولى أن يقبله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحجر، وعمر رضي الله عنه قبله وقال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. شوف الفقه، شوف الفهم الصادق، ما ينفع. ولهذا الذين يتمسحون بأستار الكعبة ما يستفيدون شيء، قماش هذا حجر اللي ينفع رب الكعبة، لا تتمسح بالحجر ولا بالشجر ولا بالأستار، لا، علق قلبك بمن في يده الجنة والنار، من في يده رزقك حياتك أجلك موتك بيده، أن يسعدك في الدنيا والآخرة، يعطيك الولد، يعطيك الزوجة الصالحة. لماذا تدعو ما من لا يستطيع؟ بل بعض الناس يدعو بشر ما يقدر ينفع نفسه، ما يستطيع ينفع نفسه، كيف ينفع بغيره؟ بل بعض الناس والعياذ بالله يعني يعمي يعمى ويظل ويروح يدعو صاحب قبر، صاحب قبر ميت فنيت عظامه، ما ينفع نفسه. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق الموحى إليه من ربه، أحب الخلق إلى ربه، إذا كان لا يستطيع أن ينفع أحدا بعد موته فكيف بغيره من البشر؟ فيا أخي المبارك، وجه قلبك وجسمك وبصرك لله سبحانه وتعالى، هو الذي ينفع. ولا تقل يا فلان عطني ولا يا فلان اشفع لي، لا، قل يا الله. ولهذا أمر الله جل وعلا عباده بأن يدعوه مباشرة، حتى ما قال لنبيه قل لهم، بل قال ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم دون واسطة. فهنا يدعو الإنسان بما أحب من الخير والشر، بما أحب من الخير، ويدعو بأن يصرف الله جل وعلا عنه الشر. المرتبة الأولى إذن تقبيل الحجر، المرتبة الثانية أن يستلمه بيده اليمنى، والاستلام أن يضع يده عليه هكذا ثم يقبل يده، هذه المرتبة ثانية. المرتبة الثالثة أن يستلم بشيء، شيء معه، عصا، عود، سواك طويل، ويقبل طرفه. المرتبة الرابعة أن يشير إليه، والإشارة إلى الحجر ما كما يفعل بعض الناس كذا، لا، إشارة هكذا تشير إليه، استقبله بجسمك وتشير إليه ولا تقبل يدك، هذه المرتبة الرابعة وهي أضعف المراتب. إذن هل يزاحم الإنسان؟ لا، بعض النساء مسكينة تريد الآن تقبل تحقق سنة ولكنها تقع في محرم، تزاحم الرجال، هذا محرم لا يجوز. وقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه يقول ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني يقبل الحجر، إذا لم يتيسر له ما يزاحم. ولهذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. فالركن اليماني إن أمكن تستلمه طيب، ما أمكن خلاص ما تشير ولا تكبر ولا شيء، تمشي. لماذا خص الحجر الأسود والركن اليماني؟ يعني تسمى يسميان الركنان اليمانيان، قالوا لأنهما على قواعد إبراهيم، لأن قريش لما قصرت النفقة وبنوا الكعبة جهتها الشمالية اللي من جهة الشام، حجروا منها، حطموا منها أمتار فبنوها أصغر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. لكن لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم خاف يفتح على الناس باب، وهذا ما الذي يسميه علماء الأصول سد الذرائع، سد الذرائع، سد الذريعة، ما تفتح باب على نفسك ولا على الناس. فهنا نقبل الحجر الأسود ونستلم الركن اليماني. ولا بد أن يكون الطواف خارج المسجد، خارج الكعبة، ما يطوف على جدار الكعبة ولا يطوف من داخل الحجر المفتوح هذا، إذا طاف هذا طواف باطل. ثم يأخذ ذات اليمين، يأخذ ذات اليمين، هو الآن استلم الحجر، يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت على يساره. طيب قد يقول بعضكم ليش يجعل البيت على يساره، لماذا لا يجعل البيت على يمينه ويطوف؟ وش الحكمة أن نجعل البيت على اليسار؟ يقولون أن الدوران من جهة اليسار أيسر. الآن المضامير العالمية للجري وين يجرون معه؟ على جهة اليسار ولا اليمين؟ ها؟ كلها على جهة اليسار. يقول بعضهم من جهة القلب هم من هنا، وبعضهم يعني ذكر أمرا لطيفا جدا بعض أهل العلم، يقول لأن الكعبة، لأن المؤمن أفضل من الكعبة، فالكعبة تجعل المؤمن على يمينها والمؤمن يجعل الكعبة على يساره، لكن هذا الله أعلم. الشاهد أن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب ما نقل لنا أنه كان يطوف يجعل البيت على يساره، فنحن نفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام، لأنه القائل لتأخذوا عني مناسككم. فإذا وصل الركن اليماني استلم من تيسر له من دون تقبيل، فإن لم يتيسر فلا يزاحم ولا يستلم من البيت سوى الحجر الأسود الركن اليماني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم سواهما. ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما في دعاء، ما في دعاء محدد، ولهذا هذه الأدعية اللي تباع هذه ما لها أصل. يا أخي المبارك أدعو بما أحببت من خير الدنيا والآخرة، قل اللهم اغفر لي، اللهم تقبل مني، اللهم اصلح نيتي، اللهم اصلح ذريتي، اللهم وفقني، اللهم اسعدني. ما فيه، اقرأ القرآن، لكن ما فيه الشوط الأول دعاء كذا، الشوط الثاني دعاء كذا، الشوط الثالث دعاء كذا، ما فيه، هذا ليس له أصل. ولهذا قال الفقهاء: ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. بعض الناس يزيد: وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال، نقول لا، اقتصر على ما ورد: كلما حاد الحجر كبر. وهذا في حديث جابر في حديث مسلم الطويل صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم، كان كلما حاد الحجر كبر. طيب هل يكبر في نهاية الشوط السابع؟ قال بهذا بعض أهل العلم وأخذه من ظاهر الحديث: كلما حاد الحجر كبر. هذا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يقول هذا ظاهر النص، والقول الثاني قالوا لا، هذه نهاية العبادة وما فيها تكبير، ولعل هذا أقرب، والعلم عند الله. وقد جاء في الحديث: إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فأنت اذكر الله، اذكر الله جل وعلا وأنت تطوف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والسنة للرجل في هذا الطواف أن يطبع في جميع طوافه ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى منه دون الأربعة الباقية. فأما الاطباع فهو أن يبرز كتفه الأيمن فيجعل وسط ردائه تحت إبطه وطرفيه على كتفه الأيسر. وأما الرمل فهو إسراع المشي مع مقاربة الخطى. والطواف سبعة أشواط يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي به، ولا يصح الطواف من داخل الحجر. فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين خلفه قريبا منه إن تيسر، وإلا فبعيدا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر له، وإلا فلا يشير إليه.
قال المؤلف: والسنة للرجل في هذا الطواف الاطباع. يسن للرجل في طواف العمرة أمران، يسن أمران. الأمر الأول الاطباع، والاطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفاه على كتف الأيسر. وتلاحظون الآن أن بعض الناس من يوم يحرم من الميقات وهو مطبع، وهذا غلط، تضرب الشمس، تضرب كتف الشمس، هذه ما هي بعبادة. الاطباع يسن متى؟ عند الطواف. إذا دخلت الحرم وجيت بتبدأ تطوف هنا تطبع، وهذا خاص بالرجال. ومتى يطبع؟ وهل هو كل الأشواط؟ نقول نعم، 7 أشواط كاملة. الأمر الثاني اللي يسن الرمل، والرمل هو الإسراع مع الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ما تركض، تمشي لكن تقارب الخطى. والرمل في 3 أشواط، 3 الأولى فقط. ما الحكمة من الرمل؟ جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء في عمرة القضية، يعني اللي هي بعد صلح الحديبية، قال المشركون: جاءكم أهل يثرب أنهكتهم الحمى، يعني ما عندهم قوة ولا عندهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا ليظهروا الجلد والقوة. ولهذا قال لهم: كان المشركون من الجهة الشمالية اللي قد الميزاب الآن، مقابل الميزاب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ارملوا في الشوط إلا بين الركنين، لأن بين الركنين لا يراهم المشركون. فقال هنا يعني لا ترملوا، يعني الرمل فيه جهاد للنفس. فلما جاءت حجة الوداع رمل صلى الله عليه وسلم في الأشواط كلها، قيل أن هذا منسوخ، أن الرمل في الشوط. فهو طيب، لو أن إنسانا الآن طاف في وقت الزحام ما يستطيع يرمل إلا إذا أبعد عن الكعبة، هل نقول أقرب من الكعبة ولا ترمل، ولا أبعد عن الكعبة وارمل؟ أيهما أولى؟ هنا قاعدة عند أهل العلم، أن ما تعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما تعلق بمكانها. القرب من الكعبة تعلق بالمكان ولا لا؟ بالمكان. الرمل تعلق بذات العبادة ولا لا؟ بذات الطواف. فنقول له: أبعد عن الكعبة وارمل. الرمل خاص بالرجال، المرأة ما ترمل. فيرمل في هذه الأشواط 3، لكن فقط في طواف العمرة أو طواف القدوم للحاج اللي هو القارن والمفرد، بمعنى أنه لن يرمل إلا إذا كان عليه إحرام، إذا كان عليه إحرام. لكن اللي بثيابه، لاحظ بعض الناس الآن يرملون عليه ثيابه، هذا غلط، هذا غلط. طيب، الطواف 7 أشواط، يبتدأ من الحجر الأسود إلى أن يصل إلى الحجر الأسود. إذا أتم 7 أشواط يتقدم إلى مقام إبراهيم، وهو في طريق إلى مقام إبراهيم يقرأ الآية، يقرأ الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي 2 خلف المقام. طبعا إذا ما في زحام، إذا في زحام صل بأي مكان في المسجد، دور الأول الثاني بالسطح بأي مكان، والله الحمد لله الأمر واسع، يصلي ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخر. يقرأ في الأولى ب قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم يرجع ويستلم الحجر إن تيسر له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طاف صلى ركعتين رجع واستلم الحجر عليه الصلاة والسلام. الرسول في حجة الوداع طاف راكبا عليه الصلاة والسلام، إن لم يتيسر يشير إليه، إن لم يتيسر يشير إليه. وبهذا نعلم أن الآن المسلم أنهى من أعمال العمرة كم أمرين، أنهى الإحرام وأنهى الطواف، أنهى الإحرام وأنهى الطواف. اشترط في الطواف أن يكون متطهرا، أن يكون متطهرا، فلا يطوف من أحدث، من عليه حدث لا يطوف بالبيت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحجاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقال لصفية أحابستنا هي، لما قالوا لهن نفست يعني حاضت، قال أحابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت يا رسول الله، يعني طافت الإفاضة. قال إذن ننفر، يعني بقي عليها طواف الوداع يسقط عنها، يسقط عن الحائض إذا جاءها الحيض. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فإذا انتهى مما تقدم خرج إلى المسعى ليسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ولا يقرأها في غير هذا الموضع، ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعوه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكرر ذلك 3 مرات ويدعو بينها. فإذا انتهى من الدعاء ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا حتى يصل إلى العمود الأخضر، فإذا وصله أسرع إسراعا شديدا بقدر ما يستطيع إن تيسر له بلا أذية حتى يصل العمود الأخضر الثاني، ثم يمشي على عادته حتى يصل المروة فيرقى عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا يمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع إسراعه فيرقى على الصفا ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول مثل ما سبق في أول مرة، ويقول في بقية سعي ما أحب من ذكر وقراءة ودعاء. والصعود على الصفا والمروة والسعي الشديد بين العلمين كلها سنة وليست بواجبة.
قال المؤلف: فإذا انتهى مما تقدم، يعني انتهى من الطواف وما يتعلق به، خرج إلى المسعى ليسعى، فإذا دنا من الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله ولا يقرأه في غيرها. أحبابي، معظم الناس يخطئ في بداية السعي، معظم الناس، وأنتم لاحظوا هذا. الأصل أن الإنسان إذا طاف وتضلع من زمزم يخرج إلى الصفا، والخروج من عند اللمبة الخضراء الآن الموجودة، في لمبة خضراء تخرج من عندها مكتوب من باب الصفا، وأنت في طريقك إلى الصفا تقول تقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت واعتمر واجناح عليه طوف بهما الآية، ثم تقول أبدأ بما بدأ الله به، ثم تستقبل القبلة، ثم تذكر الله جل وعلا، تكبر تسبح تهلل، ثم تدعو، ثم تكرر هذا اللي هو التسبيح والتكبير والتهليل ثم الدعاء 3 مرات، ثم تقول لا إله إلا الله نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يبدأ يسعى بين العلمين الأخضرين، يسعى سعيا شديدا، وهذا خاص بالرجال، حتى يكمل 7 أشواط. ولهذا يقول المؤلف: ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها، يعني يوجه وجهه للكعبة ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يكرر ذلك 3 مرات ويدعو بينها، يعني يكرر الذكر ويكرر الدعاء ويكرر الدعاء. اللي بين العلمين يسمى الأبطح، يسمى الأبطح. ثم يطوف يسعى السعي، يعني الشوط الثاني مثل الأول تماما، اللي يمشي فيه يمشي واللي يركض اللي يسرع فيه يسرع، ويصعد الدعاء اللي يقول على الصفا يقوله على المروة. الذهاب شوط والرجوع شوط. وبعض الناس يشق على نفسه ويجعل الذهاب والرجوع شوط واحد. نقول لهذا 7 عبادة و7 رياضة، لأنه شق على نفسه. ولهذا بعض الذين لم يحجوا أحيانا يقعون في هذا الخطأ، يحصل خلاف بين يعني اللي يأتون إلى مكة، بعضهم يقول لا رايح وجاي واحد، كل ما هو صحيح. قال لا أنا حج كم حجة، أنا معتمر، أنا راح مع فلان وفلان. هذه أمور محسومة، يعني ما تبي شيء. قال فإذا انتهى من الدعاء ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا حتى يصل العمود الأخضر اللي هو في اللمبة الآن، فإذا وصله أسرع سرعا شديدا بقدر ما يستطيع. حتى جاء في بعض الروايات أنه كان ينحسر ثوبه عن ساقه في سرعته، ثم يمشي على عادته حتى يصل المروة إلى آخره، ثم ينزل من المروة إلى الصفا. فكما فعل في الشوط الأول يفعل في الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، ويذكر ما أحب من ذكر ودعاء، يعني ما في شيء محدد، ما في شيء معين. فإذا أكمل 7 أشواط فهنا انتهى سعيه. وفي الشوط السابع في نهايته لا يكبر ولا يدعو. وصعود الصفا وصعود المروة والإسراع بين العلمين هذه سنن ليست بواجبة. نعم نقرأ.
قال حفظه الله تعالى فإذا أتم سعيه 7 أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، حلق رأسه إن كان رجلا أو قصره، والحلق أفضل إلا أن يكون متمتعا، والحج قريب لا يمكن أن ينبت شعره قبله، فالتقصير أفضل ليبقى الشعر فيحلقه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين قدموا صبيحة رابعة ذي الحجة أن يتحللوا بالتقصير. وأما المرأة فتقصر رأسها بكل أحسن الله إليك. وأما المرأة فتقصر رأسها بكل حال ولا تحلق، فتقصر من كل ظفيرة قدر أنمله. ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه وقال لتأخذوا عني مناسككم، وكذلك التقصير يعم به جميع الرأس. ومن حلق شعره بمكينة الحلاقة فإنه يكون مقصرا إلا إذا وضع المكينة على رقم 0، لأن هذه المكينة لا تزيل الشعر كاملا، فليست كالحلق بالموس الذي يزيل الشعر كاملا، لكن إذا كانت على رقم 0 فإنه يأخذ حكم الحلق. ومن قصر شعره بالمقص على هيئة محرمة كأن يكون فيها تشبه بالكفار، أو جعلها على هيئة القزع بأن قصر بعض شعر الرأس وترك بعضه، أجزأه ذلك لأنه فعل ما أوجب عليه من تعميم رأسه بالتقصير، لكنه آثم بفعله هذا، وبهذه الأعمال تمت عمرته وحل منها حلا كاملا يبيح له جميع محظورات الإحرام.
ثم قال المؤلف بعد أن أنهى الآن المعتمر الإحرام والطواف والسعي، وهذه هي أركان العمرة 3، الإحرام والطواف والسعي. بقي الواجب، واجب الواجبات العمرة هي الإحرام من الميقات الحلقة والتقصير. قال فإذا أتم سعيه 7 أشواط من الصفا إلى المروة، شوط من المروة إلى الصفا شوط آخر، حلق رأسه، كان رجلا، والحلق أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين 3. ويقول المؤلف إلا أن يكون متمتعا، إنسان متمتع، لأن بعد حلق العمرة يحلق للحج، فنقول لقصر للعمرة واحلق للحج لتجمع بين الأمرين. قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين قدموا صبيحة رابعة ذي الحجة أن يتحللوا بالتقصير، وأما المرأة فتقصر بكل حال. المرأة ما يجوز تحلق، الحلق هذا خاص بالرجال، فإذا حلقت المرأة تشبهت بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة، إذا كانت شعر المرأة على شكل ظفائر يعني جدايل غداير فتقصر أنملة، الأنملة هذه، هذه الأنملة. طيب المرأة شعرها مرسل مو على شكل ظفائر، الآن نقول تجمع من الأسفل وتقصر قدر أنملة. الحلق يجب أن يكون شامل جميع الرأس، ولهذا تلاحظون الآن اللي يقصرون عند الصفا يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، هذا ما قصر، التقصير باقي في ذمته، هذا غلط. أولا شوه المكان اللي هو المسعى، ثانيا تعاون مع هؤلاء الذين يريدون أن يسترزقوا، ثالثا ما هو هذا تقصير؟ تقصير تعميم الرأس كله سواء بالمقص أو بالمكينة. والله جل وعلا يقول محلقين رؤوسكم مقصرين، والرسول صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه وقال لتأخذوا عني مناسككم، وهكذا التقصير ينبغي أن يكون عاما للرأس. طيب الإنسان يبي يحلق بالمكينة مو بحلقة ملموس، يخشى الموس يجرح رأسه ويحصل يعني تعرفون الأمراض، فنقول إن كان صفر يعتبر حلق لأنه ما يبقى من الشعر شيء أبدا، تزيل الشعر. أما نمرة 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 كل هذا يعتبر تقصيرا. ثم قال ومن قصر شعره بالمقص على هيئة محرم، يعني لو أن الإنسان حمان الله وإياكم قص مقدمة الرأس وخلى آخره هذا تشبه، أو قص يعني أطراف الرأس وخلى هذا، أو قص لخلف وخلى خلى هذا، كل هذا تشبه محرم. لكن لو أنه قصه كله ولكن فيه تشبه نقول يجزئك للحج أو العمرة، ولكنك آثم للمشابه ولفعلك أمرا محرم. ولهذا القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه هذا محرم إذا كان على وجه تشبه بالكفار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال احلقه كله أو اتركه أو اتركه كله. فإذا إنسان أكمل الحلق هنا أتم عمرته، أتم العمرة، لأن أعمال العمرة كما قلنا 4، وهي الإحرام من الميقات، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.